بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في صدد إثبات أن الرافع في حديث الرافع ليس رفعا واقعيا، بل هو إما ظاهر في الرفع الظاهري أو مجمل بين الرفع الواقعي والظاهري. ذكر أن حمل الرافع على الرفع الواقعي فيه وجهان، أحدهما فيه محذور ثبوتي أي استحالة، والآخر محذور إثباتي أي خلاف ظهور الحديث. والوجهان عبارة عن أنه إما يكون العلم والرافع معا متعلقين بالمجعول، وهذا فيه محذور ثبوتي استحالة، وإما أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، وهذا فيه محذور إثباتي خلاف ظاهر حديث الرافع، لأن ظاهر حديث الرافع أنهما متعلقان بشيء واحد، ما يصير واحد متعلق بشيء والآخر متعلق بشيء آخر. إحنا في مقام ملاحظة المتواضعة على رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ذكرنا بأنه يوجد وجهان آخران استغفر لهما لو صح التعبير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لحمل الرافع على الرفع الواقعي، وهما أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، أو أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل. في كلا هذين الوجهين اللذين نحن أضفناهما يفترض أن الرافع يتعلق بالجعل، فتوجد شبهة الناسخ، وأجبنا عن شبهة الناسخ بأنه يقصد بهذا الحديث الرفع على طريقة استعمال ضيق فم الركية، مو يعني الجعل كان ثابتا ثم رفع حتى يصير نسخ، وإنما بمعنى أنه مرفوع منذ جعله من البداية. خب إذن فحمل الرفع على الرفع الواقعي يكون بل مترددا بين وجوه أربعة، لا بين وجهين، بل يكون حمل الرفع على الرفع الواقعي مترددا بين وجوه أربعة، وهذه الوجوه الأربعة هل تبتلي حقا بما قاله أستاذنا الشهيد من المحذور الثبوتي تارة ومن المحذور الإثباتي تارة أخرى، منوط بتفسير المجعول في مقابل الجعل. ما هو المجعول؟ هل حقا يوجد عندنا وجود آخر يتحقق عند تحقق موضوع الحكم في الخارج، ونسمي ذلك الوجود الجديد بالمجعول غير وجود الجعل؟ ما هو تفسير ما يسمى بالمجعول؟ ذكرنا كلمات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وكلاما من سماحة السيد الحائري حفظه الله، وعلى كل حال قلنا بأنه إحنا ما نريد هنا أن نرجح بعض هذه التفسيرات على بعض، وإنما نقول بأنه ثلاث فرضيات في في تفسير المجعول. على كل فرضية من هذه الفرضيات الثلاثة نبحث عن أنه إشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي على أي واحد من تلك الوجوه الأربعة يجري، وعلى أي وجه من تلك الوجوه الأربعة ما يجري. فإذا حصلنا على بعض الوجوه التي لا يرد عليها لا إشكال ثبوتي ولا إشكال إثباتي، فبذلك ينفتح أمامنا طريق للقول بأن يكون الرفع رفعا واقعيا مع التخلص من الإشكالين الثبوتي، الإشكال الثبوتي والإثباتي. فصرنا بصدد أن نوضح أنه على كل فرضية من هذه الفرضيات الأولى تلك الوجوه الأربعة مبتلاة بالإشكال أو بعضها ينجو من الإشكال. الفرضيات الثلاثة كانت عبارة عن الفرضية الأولى تفسير المجعول بوجود جديد مستقل تماما عن وجود الجعل كما ينسب إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية بعكس النقيض هذا، بعكس هذا تماما، أن يقال بأنه أصلا المجعول ليس له وجود جديد عن وجود الجعل، المجعول هو الوجود المجعولي هو عين الوجود الجعلي. قد يرى باللحاظ التصديقي الثانوي بل أنه مجعول، باللحاظ التصديقي باللحاظ التصوري أو بالعكس باللحاظ التصديقي الثانوي يرى جعلا وباللحاظ التصوري الأولي يرى مجعولا، ولكن في حقيقتهما وجود واحد، لا يوجد وجود مستقل باسم المجعول ولا اتصاف الجعل وجود الجعلي بصفة جديدة تجعله مجعولا، بل وجود المجعولي عين الوجود الجعلي لا يوجد فيه شيء جديد أبدا. هذه الفرضية الثانية. والفرضية الثالثة أنه الوجود المجعولي عبارة عن نفس الوجود الجعلي متصفا بصفة، مو بوجود جديد مستقل، بل نفس الوجود الجعلي متصفا بانتسابه إلى المكلف مثلا، أو طرفية الشيء الخارجي لذلك الحكم، مثلنا له بأمثلة في الدروس الماضية. فهذه الفرضية الثالثة قلنا أنه على الفرضية الأولى الوجه الثالث ينجو هم من الإشكال المحذور الثبوتي وهم من المحذور الإثباتي، وذلك لأنه الوجه الثالث كان عبارة عن أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، فعند تحقق العلم بالجعل هذا الجعل يكون ثابتا مو مرفوعا، لا أن هذا العلم ولد هذا الجعل، بل هذا العلم بل ولد المجعول، العلم بالجعل يولد المجعول على رأي المحقق النائيني، ولكن في الحديث العلم والرافع قد تعلق بالجعل يولد المجعول، ولكن يعني العلم بشيئين يولد شيئا آخر على رأي المحقق العراقي، هكذا يصير. النائين عفوا. فاحنا قاعد نتكلم على الفرضية الأولى على رأي المحقق النائيني على الوجود المستقل المجعول. فعلى الوجود المستقل المجعول إن قلنا بأنه العلم والرفع يتعلقان معا بالجعل، فعندما العلم يأتي ويرتفع الجعل ماذا يوجد في الخارج؟ يوجد الوجود المستقل الذي يؤمن به النائيني هكذا. فمن نقول أن يكون العلم والرفع متعلقين معا بالجعل لا يعني أنه يولد الجعل، أن العلم بالجعل يولد الجعل، هذا لا يعني هكذا. بل لا، ما دام على الفرضية الأولى قاعد نتكلم على فرضية النائيني، فهذا يعني أن العلم بالجعل يولد المجعول، ولكن المقصود بالعلم العلم بالجعل والرفع هم رفع الجعل. احنا جئنا على طريقته الرقية اللي ذا كان قاري رقية بلي فضيق فمر رقية على هذه الطريقة. فعند تحقق العلم عند عدم العلم يرتفع الجعل، نستكشف أن الجعل ما كان ثابتا، إذن المجعول بل يرتفع. وإذا حولنا إلى عكس ذلك أنه بوجود العلم ماذا يوجد؟ بوجود العلم وبوجود العلم يوجد المجعول، مو يوجد الجعل، بوجود العلم يوجد المجعول حسب رأي المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. خب هذا هنا لا يستلزم المحذور الثبوتي من ما يشبه الدور، طبعا قلنا هذا مو دور بس يختلف عن محذور الدور، ولكنه هذا استحالة في حد ذاته، استحالة أخرى غير الدور، لأنه العلم متعلق العلم وما يتولد بالعلم شيئان، متعلق العلم هو الجعل وما يتولد منه هو المجعول على رأي النائيني. ومشكلة إثباتية ماكو، لأنه العلم والرفع كلاهما تعلق بشيء واحد، تعلق بالجعل، فالإشكال الإثباتي هم لأنه تعلق بشيء واحد لا بشيئين حتى نقول خلاف الظاهر. هذا على الفرضية الأولى، أظن توقفنا إلى هذا الحد البارحة. الفرضية الثانية قلنا أن نفسر المجعول بأنه أصلا ليس شيئا جديدا، أصلا لا وجود جديد مستقل ولا حدوث صفة لنفس الوجود الجعلي، اتصاف الوجود الجعلي ولا اتصاف الوجود الجعلي بصفة حديثة جديدة، بل وقد نتخيل أنه شيء جديد بنوع آخر من اللحاظ، ولكن في الحقيقة ليس وجودا جديدا. على هذه الفرضية أيضا نجد بأن الوجه الثالث ينجو من كلا الإشكالين، لأنه الوجه الثالث الذي كان يقول بأن العلم والرفع متعلقان معا بالجعل، بحيث أنه إذا حصل العلم وبالتالي استكشفنا الرفع يتولد ماذا؟ ماكو مجعول حتى يتولد، ماكو مجعول حتى يتولد. في الصور الأخرى بل متعلقين معا بالجعل، أو متعلق أحدهما أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرفع متعلقا بالمجعول، أو الرابع أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرفع متعلقا بالجعل. ففي الصور الثلاثة الصور الثلاثة الأخرى الأول والثاني والرابع تبتلي إما بالمحذور الثبوتي أو بالمحذور الإثباتي، لأنه إما ولكن الصورة الثالثة أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل. هذا التفسير أصلا ماكو فيه مجعول جديد، المجعول ليس فيه شيء جديد أصلا، وبالتالي عند العلم عند تحقق العلم بالجعل نستكشف الرفع، نستكشف ذلك رفع ذلك الحكم من البداية من الأصل على طريقة ضيق فم الركية، هذا لا غير. بعد لا يتولد من هذا العلم شيء جديد، فلا يوجد إشكال ثبوتي بأنه كيف ولد متعلق نفسه، ولا إشكال إثباتي بأنه أحدهما تعلق بشيء والآخر تعلق بشيء آخر، لا كلاهما تعلق بشيء واحد.
أي
ماكو محذور إثباتي، قاعد نقول هذا الوجه الثالث ما بي لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي.
تعلق الرفع بشيء وتعلق العلم بشيء آخر.
لا ما قلنا الوجه الثالث أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجاعل. على الاحتمالات الأخرى أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول. خب هذا المجعول هو الوجود الجعلي، يعني متعلقين بالتالي بالوجود الجعلي، أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول، أن يكون هذا بلي متعلق عن تحقق الموضوع في الخارج، ولكنه ليس وجودا مستقلا بل هو صفة من صفات الوجود الجعلي كتربية الشيء والجعل. اي فالوجه الاول والثاني والرابع تبطل باستلزامها وجودا اخر، لا تبطل بالاشكال الثبوتي والاثباتي مال السيد الشهيد. الوجه الاول والثاني والرابع تبطل بإشكال جديد، وهو أن هذه الوجوه الثلاثة تستلزم وجود مجعول، وهذه الفرضية ترفض وجود مجعول آخر غير الجعل. أي والمجعول ليس له وجود غير الجعل. اي اذا فهذا يصير عين الفرضيه الثالثه ان يكون هما متعلقا بالجعل. اي لكن هذا من يؤمن بهذا يتخيل ان المجعول غير الجعل، احنا نقول له لا ليس مجعول غير الجعل. ولكن من يتخيل بأن الوجه الأول غير الوجه الثالث نقول باطل تخيلك هذا، فنقول بأنه إذن الوجه الأول مستقلا عن الوجه الثالث باطل. الوجه الأول والثاني والرابع بل تقتضي وجودين، وجود جعل ووجود مجعول، بينما هذه الفرضية تنكر وجود جعل ووجود مجعول. إذن فهذه الفرضيات الثلاث تبطل لا للإشكال الثبوتي والإثباتي، بل هذه الفرضيات الثلاث تبطل لأن هذه الفرضيات هذه الوجوه الثلاثة تبتني على تخيل وجود للمجعول غير وجود الجعل، بينما هذه الفرضية الثانية أي حشرات عليكم كلكم تجي له بس علي. لا استعمل عطير، لا استعمل شيء، شنو يومية تجيني عشرات حشرات شنو؟ فهسه احنا نريد حب الله تبارك وتعالى ومو حب الحشرات. فإذن الوجه الأول والثاني والرابع تبطل، والوجه الثالث يبقى الفرض الوجه الثالث يبقى سليما عن الإشكال، لأنه الفرض الثالث يقول بأن العلم والرفق متعلقين معا بالجعل، ولا يتولد منه شيئا جديدا باسم المجعول، وهذا لا يبتلي بإشكال المحذور الثبوتي ولا بالمحذور الإثباتي ولا بهذا المحذور الجديد الذي ذكرناه. هسه ما أدري هذا هاي الصيغة على يطابق ما ذكرنا أو لا. فهاي الفرضية الثانية. وأما الفرضية الثالثة، الفرضية الثالثة كانت عبارة عن أن الوجود المجعولي عبارة عن نفس الوجود الجعلي بإضافة صفة جديدة فيه، كصفة كون الشيء طرفا لهذا الحكم القبيل، كون العنب طرفا أو العصير العنبي طرفا للحرمة، قبل أن يغلي ما كان طرفا للحرمة، عندما غلا تحقق الموضوع أصبح طرفا للحرمة. أو مثلا صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر قبل أذان الظهر ما كان منتسبا إلى المكلف، بأذان الظهر صار منتسبا إلى المكلف، إلى غير ذلك. فصفة من الصفات الوجود المجعولي عبارة عن نفس الوجود الجعلي بإضافة صفة من الصفات لنفس الوجود الجعلي، ولا بوجود مستقل تماما. هذه الفرضية الثالثة. بناء على هذه الفرضية الثالثة نقول بأنه الوجه الأول والرابع يبطلان. الوجه الأول أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، يعني أنه إذن العلم إذا تحقق يتولد المجعول، يعني نفس إشكال الثبوتي يجري. والرابع أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل، أن يكون العلم متعلقا بالمجعول يعني بهذا الوجود مع اتصافه بتلك الصفة، والرافع متعلقا بالجعل. فهذا يصير متعلق والعلم غير متعلق الرافع، فالإشكال الإثباتي يجري عليه خلاف الظاهر أن يكون أحدهما متعلق بالشيء والآخر يتعلق بشيء آخر. يبقى الوجه الثاني والثالث، أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول. العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، يعني عند تعلق العلم بلي واستكشاف كون المتعلق مرفوعان بلي العلم متعلق بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول. الوجه الثاني والثالث في منجا من المحذور الثبوتي، لأنه أكو فرق بين متعلق العلم ومتعلق الجاعل ومتعلق الرافع، ولو بهذه الصفة أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول، أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، لأن العلم بحسبهما متعلق بالوجود الجعلي للحكم لا بالوجود المجعولي التي يتولد تحقق الموضوع، فبأخذ هذا العلم في الموضوع في موضوع الحكم سوف لا يتولد به متعلقه أي الوجود الجعلي حتى يبتلي. أنا ياهو قاعد أقرأ هذا مالت الفرضية الثالثة بلي يتحقق الموضوع، فبأخذ هذا العلم في موضوع الحكم سوف لا يتولد به متعلقه أي الوجود الجعلي حتى يبتلي بالاستحالة الثبوتية، وإنما يتولد به الوجود المجعولي بالقدر الذي يعترف به الفرضية المذكورة من اتصاف نفس الوجود الجعلي بصفة جديدة وهو خارج عن متعلق هذا العلم بحسب الوجود الوجه الثاني والثالث. بل كما أن الوجه الثالث لا يبتلي بالمحذور الإثباتي أيضا. لاحظوا أن يكون العلم متعلقا بالجعل، هذان الوجهان، أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، ولكن ماذا يتولد؟ إنما يتولد المجعول لا يتولد الجعل، والمجعول يختلف عن الجعل. المجعول وحتى الفرضية الثالثة أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، ماذا يتولد؟ هذا لا يعني أنه يتولد الجعل بالعلم بالجعل يتولد الجعل، بل يعني أنه بالعلم بالجعل واستكشاف أن الجعل موجود عندئذ يتولد المجعول الذي فيه صفة إضافية. أحسنت، بتولد الصفة يزول كل الإشكالية، لا يتولد نفسه وحده وإنما يتولد به صفة إضافية، بالعلم بالجاعل تتولد صفة إضافية، يتولد الوجود المجعول بناء على العلم، أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول، هذا واضح جدا أنه العلم متعلق بالجاعل، فمتى ما علمت بالجاعل يتولد المجعول مو يرتفع، لأنه هذا بالعكس. إذا لم تعلم في حديث الرافع يقول ما لا يعلمون، احنا قلنا هذا يستلزم عكس ذلك انه اذا علمت فيتولد الحكم يتولد المجعول، هكذا قلنا. فهنا اذا علمت ما دام يكون متعلق العلم الجاعل ومتعلق الرافع المجعول بمعنى صفة إضافية، فاذا بتحقق العلم ماذا يتولد؟ يتولد الصفة الإضافية، إضافة تلك الصفة إلى ذلك إلى نفس ذلك الوجود. إذن هذا الثاني ما بشيء، لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. وأما الوجه الثالث أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، هنا هم أيضا نقول صحيح أن العلم والرافع متعلقين بالجعل، ولكن بتحقق العلم ماذا يتولد؟ مو نفسه الجاعل يتولد، وإنما بتحقق العلم بالجهل، بل يتحقق المجعول الذي فيه صفة إضافية. بلي أن يكون العلم والرفع متعلقين بشيء واحد. لا، هذا يرفع يرفع المحذور الإثباتي. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي الجعل الذي لا يعلم به، رفع الجعل. إذن ماذا يتولد؟ الرفع شيء وما يتولد شيء آخر. رفع وعند عدم العلم رفع اتحدى، عند عدم العلم بالجعل هذا الجعل مرفوع بطريقة ضيق فمركية. فإشكال إثباتي ماكو، وثبوتي هم ماكو، لأن هو يؤدي إلى وضع المتعلق. إذا تعلق العلم والرفع بالجعل، كلاهما تعلقا بالجعل، إذن فعند تحقق العلم ماذا يصير؟ مو عند ارتفاع العلم، عند ارتفاع العلم ويرتفع الجعل أيضا، هذا يكفي لزوال مخالفة الظهور اللفظي المحذور الإثباتي. ولكن معاكسه ما هو؟ معاكسه أنه عند تحقق العلم وعند تحقق العلم المجعول يتحقق، مو أن الجعل يتحقق.
هنا العلم والرفع متعلقان بالجعل،
إيه العلم والرفع متعلقان بالجعل، إيه، ولكن يحققان المجعل. العلم والرفع، العلم يعني انتفاء العلم في حديث الرفع، لعلاج المحذور الإثباتي نتكلم عن منطوق حديث الرفع. منطوق حديث الرفع يتكلم عن انتفاء العلم وبالتالي تحقق الرفع. ما لا يعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فبلي ما لا يعلم هو العلم هو الجعل، وما ويرفع أيضا هو الجعل. لا، هذا ما بمحذور إثباتي، اثنانات جعل، لا بد أن يكون اثنانات شيء واحد.
لا، راعي مجعول الشيخ.
لا، ذاك مع صفين مجعول، الجعل ما بي مع صفين، فكلاهما شيء واحد، فمحذور إثباتي ماكو، محذور ثبوتي هم راح يبين أنه ماكو. عندئذ بل معاكسه شنو؟ معاكسه أنه متى ما حصل العلم بالجعل تحقق المجعول. هذا لا بد وأن يتحقق المجعول عند تحقق الجعل، هذا لا غير مسألة اتحاد متعلقهما، هذا غير مسألة اتحاد متعلقهما، متعلقهما في فرض الرفع، في فرض الانتفاء، في فرض التحقق. إذا تحقق العلم ماذا يوجد؟ ماذا يتولد؟ هل يتولد مجعوله؟ عفوا، هل يتولد نفس متعلقه؟ حتى نقول بأن هذا كيف يولد متعلقه؟ كيف يكون العلم يولد متعلقه؟ هذا مستحيل. نقول لا، عند تحقق العلم لا يتولد به متعلقه، بل يتولد به المجعول الذي فيه إضافة صفة، فبهذا يرتفع الإشكال الثبوتي. بوحدة متعلقهما في منطوق حديث الرفع ينتفي الإشكال الإثباتي، وفي في مو المنطوق وإنما المعاكس للمنطوق، يعني إذا تحقق العلم ماذا يتولد منه؟ نقول إذا تحقق العلم يتولد منه المجعول، والمجعول فيه شيء إضافي عن وجود الجهل وهي صفة، فبهذا يزول الإشكال الثبوتي. فإذا في هذه الفرضية لا يبتلي الفرضية، الوجه الثاني والثالث ينجوان هم من الإشكال الثبوتي وهم من الإشكال الإثباتي. هذا صعب، هذا يعني معقد صعب، بالكراس أنا موضحها بقدر الذي يمكن أن يتضح في العبارة كتابتين، وهذا الشرح هم ما أدري هم كفى لتوضيح الفكرة أو لا. مرات سماحة السيد الحائري في النقاط المعقدة من يجي ويشرح، وبالنهاية يقول من لم يفهم الدرس فليصلي على محمد وآل محمد، كلهم يصلون على محمد وآل محمد. فعلى كل حال فإذا ففي
ففي كلام أكو على كلام في انتفاع.
اي هذا الوجه الثاني نقول بانه مجرد صفه، هل يكفي لمحذور الاثر لارتفاع المحذور الاثباتي او لا؟ لان محذور اثباتي يخضع للموازين العرفيه، وذاكر انه انصافان هذا، والانصاف ان هذا المقدار من التفاوت بين متعلق العلم ومتعلق الرافع لا ينافي الظهور الاثباتي لحديث الرافع، يعني هذا يزيل المحذور الاثباتي لان التفاوت بسيط، وموازين المحذور الاثباتي موازين عرفيه، فهذا المقدار من التفاوت ما يضر. هذا بلي منبه عليه بلي. وعلى كل حال فالنتيجة النهائية أنه على الفرضية الأولى والثانية ينجو الوجه الثالث، وعلى الفرضية الثالثة ينجو على أقل تقدير الوجه الثالث، وقد ينجو الوجه الثاني أيضا على أساس أنه الإشكال الإثباتي يكفي في زواله التسامح العرفي. المهم أن الفرضية الثالثة على كل أن الوجه الثالث من الوجه من الوجوه الأربعة على كل الفرضيات الثلاث ينجو، على الوجه الثالث على كل الفرضيات الثلاث ينجو وينجو من الإشكالات، وهذا يكفي لحمل حديث الرافع على الرفع الواقعي، ما دام عدنا طريق للحامل على الرفع الواقعي وهو انتخاب هذا الوجه الثالث، إذن ماكو داعي أن نحمله على الرفع الظاهري، لأنه الظهور الأول لحديث الرافع هو الرفع الواقعي كما ذكرنا، فماكو موجب للحمل على الرفع الظاهري ما دام عدنا طريق سالم عن الإشكاليات للحمل على الرفع الواقعي. نكتفي والحمد لله رب العالمين.